عليها
نستعمل لك حاجة يا بلدي نستعمل لك حاجة أكيد حاجة تساوي مقامك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مش عارف دايما كل ما نبدأ البرنامج وأسمع النشيد ده نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي. أتمنى والله إن أنا يعني لو مصر هتقام على أشلائي مستعد إن أنا من الآن أتقطع علشان مصر، لأن ده ديني إن أنا أحب بلدي. وفي نفس الوقت سبحان الله بيصعب عليا كتير جدا حال كتير من الناس اللي مش عايزة مصر أبدا تكون إسلامية، اللي مش عايزين أبدا الإسلام يظهر في مصر، فعمالين يطعنوا في مصر وعمالين يطعنوا في أهل مصر وعايزين يطعنوا في الإسلام ويبعدوا الإسلام تماما عن حياة الناس. الناس النهاردة عمالة تقول إحنا مش عايزين إسلام لأن الإسلام بيحارب العلم. الإسلام النهاردة هيرجعنا لزمن القديم، لزمن الخيمة والجمل. بيظنوا إن الإسلام بيحارب العلم. أنا بقول لهم أبدا، الإسلام هو العلم، الإسلام هو اللي هيقودنا وهيقود مصر إن شاء الله إن مصر تكون من أعظم دول العالم. عشان كده النهاردة حبيت أقول دي حضرة الإسلام ودي حضرة المسلمين، والناس اللي عمالين يقولوا الإسلام هيرجعنا ورا علشان كده إحنا مش عايزين الإسلام. أنا بقدم لهم الحلقة دي بالذات حلقة هقدم فيها قد إيه إن الإسلام معناه حضارة علمية، الإسلام معناه تقدم، الإسلام مش معناه أبدا خيمة وجمل. اللي بيظن كده يبقى ما يعرفش حاجة عن الإسلام. أنا دايما بقول اللي بيظن أو بيؤمن أو بيوقن إن الإسلام هيرجعنا ورا ده إنسان للأسف ما يعرفش حاجة عن الإسلام. وبقول له يا ريت تراجع تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين من جديد، وإن ما كنتش عايز تراجع أو ما عندكش وقت تراجع فياريت تشاهد معايا الحلقة دي، لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح قلبك ويشرح صدرك ويقول لك ويوضح لك إن الإسلام معناه حضارة. هنتكلم عن حضارة، عن حضرة المسلمين قديما. ويكون معايا النهاردة وهيشرفني إن يكون معايا شباب، مجموعة من خيرة الشباب اللي عاشوا معانا وتربوا معانا في جامعة المنصورة. الشباب دول اللي دايما تفوقوا وتصدروا جامعاتهم وكلياتهم. هنوقف معهم وقفة ونقول لهم ازاي نرجع الحضارة دي من جديد. عايز في البداية ارحب بيهم ونتعرف عليهم كلهم. معانا خمسة من جامعات مختلفة، ما بين طب وما بين هندسة اتصالات وما بين تربية رياضية وعلوم وغيرها من الجامعات. تعالوا الاول نتعرف عليهم وبعد كده نخش على صلب الدرس. السلام عليكم. ازيك يا شباب، اخباركم ايه؟ يا ريت نتعرف كده كل واحد اسمه وكليته وترتيبه. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي حازم جمال عبد اللطيف، كليه طب جامعه المنصوره.
والله خير.
والحقيقه انا السنه اللي فاتت كنت السابعه اللي فاتت
مش سابعه الدفعه. جزاك الله خيرا اخوك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضياء السيد حامد، بكالوريوس علوم. الحمد لله كنت الثاني على دفعتي وجبت امتياز الحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله دكتور. احمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. احمد سمير فودة، الثالث على اتصالات المنصوره.
ما شاء الله ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحت ال 10 الاوائل او يزيد او ينقص قليلا في الترتيب على الكليه ان شاء الله.
ان شاء الله من 10 الاوائل
ان شاء الله.
ربنا يوفقك يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس مصطفى محمود عبد الفتاح، الفرقه الثانيه تربيه رياضيه، من 10 الاوائل ان شاء الله امتياز.
10 الاوائل
الحمد لله
ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. هم دول شبابنا، وان شاء الله اللي دايما بقول الشباب ده هو اللي هيشيل مصر بعد كده ان شاء الله. علشان كده انا بوجه لهم اولا هذه الرساله، يا ريت تبنوا لنا حضاره زي ما علماءنا السابقين بنوا هذه الحضاره. وتعالوا بقى نخش بسرعه في صلب الموضوع علشان الوقت ما يجريش مننا كالعاده. عايز اقول للناس اللي بتقول ان الاسلام معناه ان خيمه وجمل، الناس اللي بتقول الاسلام ملهوش حضاره، عايز اقول لك يا ريت تراجع اول سوره نزلت في القران. عارفين يا شباب ايه اول سوره نزلت في القران؟ اقرا. كون ان اول ايه تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، دي معناها انا كل ما اقف مع هذه الآية اجد فعلا ان الصورة دي والآية دي بالذات او الآيات الاول اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تحتوي كثير من العجائب، عجائب بالفعل. يعني احبابي انتوا عارفين لو نظرنا للقرآن هنجد ان القرآن فيه عشرات ومئات والاف من الموضوعات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى زي التوحيد والعبادة وغير ذلك، المتعلقة بالناس في السلوكيات ولكن سبحان الله من وسط مئات الموضوعات أو ألاف الموضوعات اللي موجودة في القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح هذا القرآن ويفتتح هذا القرآن بأول آية اللي بتقول العلم اللي بتقول لابد أن هؤلاء يكون لهم حضارة. يبقى المعنى الأول اللي في الصورة دي أن في عندي في القرآن ألاف الموضوعات، أول موضوع متعلق بالعلم، أول آية نزلت متعلقة بالقراءة، أول آية نزلت متعلقة بالحضارة اللي بتبنى دايما على العلم. علشان كده نقول لهم سبحان الله تقول اسلام معناه يبقى مفيش حضارة، نقول لك انت ما تعرفش حاجة اصلا عن الاسلام. سبحان الله القرآن نزل في وقت كان العرب يعني لا يهتمون ابدا بالعلوم الدنيوية الحياتية، العرب ما كانوش بيهتموا ابدا بمسألة الحضارة. القرآن سمى الفترة اللي كان يحياها العرب قبل الاسلام بالجاهلية. عارفين يعني ايه جاهلية؟ يعني ضد الاسلام، لان حياة العرب في هذا الوقت كانت قائمة على الجهل، قائمة على التخلف، قائمة على الخرافات، قائمة على أساطير الأولين، قائمة على علوم ليس لها أي أساس من الصحة. سمى الله سبحانه وتعالى هذه الفترة فترة الجاهلية. وكأن الله سبحانه وتعالى لما ينزل هذه الصورة بيقول لابد أن يكون لهذه الأمة حضارة تفوق كل الحضارات اللي كانت موجودة في هذا الوقت وموجودة في هذا الزمان. الأمم اللي كانت عندها حضارات، هذا الدين جاء ليفجر هذه الحضارات وجاء بثورة علمية تقنية عالية جدا. ولكن لمن تفكر وتدبر وتأمل، أكثر حاجة تشغل بالي في القرآن إن إحنا لما نجيب مرادفات كلمة العلم، العلم وما اشتق منه، علم، علماء، عالمون وغيرها من المشتقات من كلمة علم اللي هي العين واللام والميم، هنجد إن الكلمة دي ومشتقاتها وردت في القرآن عارفين كم مرة؟ 100 200 300 400؟ أبدا، ده كانت المسألة معدية 779 مرة. معنى كده ان ما فيش سورة من سور القرآن الا وهيكون فيها اشارة للعلم. لو قسمنا 779 على 114 تقريبا يبقى رصيف كل سورة 7 مرات فيها علم. ده دليل على ايه؟ دليل ان الاسلام بيحارب العلم؟ ابدا، ده الاسلام هو اللي بيحث على العلم. انا ما تكلمتش على مرادفات اخرى موجوده في القران تتكلم ايضا عن العلم وتتكلم ايضا عن اقامه الحضارات زي البرهان زي الدليل زي مثلا التفكير وغير ذلك من الكلمات اللي وردت في القران عشرات ومئات المرات كلها تدعو لمعنى واحد، العلم. بس العلم، ان ديننا قائم على العلم. مش كده في القرآن وبس، ده احنا لو رجعنا كمان لدواوين السنة البخاري ومسلم أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه، كل واحد من هؤلاء وضع باب كامل من الأبواب اللي بنى عليها الكتاب بتاعه سماه باب العلم، سماه باب العلم. ولو جبنا كده كلمة العلم وخدنا مشتقاتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد ان احنا لا نستطيع ابدا حصر هذه الأحاديث اللي وردت والنبي صلى الله عليه وسلم بيأكد فيها على مسألة العلم. انا لا اقصد ابدا العلم الشرعي في حلقة النهاردة، لا، انا بقصد العلم بكل احواله، العلم بقصده العلم الدنيوي زي علم الطب والفيزياء والكيمياء والجغرافيا وغيرها من العلوم الحياتية، والعلم الشرعي ايضا. انا بتكلم على الجهتين، لان لو نظرنا للايات والاحاديث اللي وردت عندنا النهارده في القران او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم هنجد ان الاحاديث وردت عامه، يعني كل الاحاديث اللي وردت في فضل العلم جاءت عامه. وسبحان الله لم تفرق ابدا بين العلم الدنيوي والعلم الاخروي، لان اصبح النهارده عند الشباب ان العلم وفضل العلم بينحصر في العلم الشرعي فقط. المفهوم ده خطا، المفهوم ده غلط، بل يتناول أيضا العلم الشرعي ويتناول أيضا العلم الدنيوي. فالملائكة لما تضع أجنحتها لطالب العلم مش العلم الشرعي فقط، ده العلم الشرعي والعلم الدنيوي اللي اتنين مع بعض. بل ممكن في كثير من الأوقات طالب العلم الشرعي أو طالب العلم الدنيوي يفوق طالب العلم الشرعي بمراحل كبيرة جدا. هضرب لكم على كده بمثال، يعني مثلا النهاردة أنا تعلمت علم خدت ثواب نفس اللي بتعلم العلم الشرعي أنا كعلم دنيوي، ولكن أنا النهاردة كواحد مثلا زي مثلا مين اللي في كلية الطب؟
حازم
ووائل. حازم ووائل في كلية الطب. لو أنا النهاردة بطلب علم أنا بتساوى مع طالب العلم الشرعي، ولكن أنت بتفوق طالب العلم الشرعي إنك بتخفف آلام وأمراض كثيرة جدا عن الناس. دخلت هنا في باب آخر من أبواب الثواب اللي ما خدهاش طالب العلم الشرعي، ما خدهاش طالب العلم المتعلق بالدين. علشان كده أنا بقول لكم سبحان الله، انا بقول محتاجين جدا ان احنا نفهم هذا الكلام، وان الحقائق الاوليه للاسلام بتقول ان هذا الدين دين حضاره، ان هذا الدين بيقول لنا انا هاخد بايديكم للحضاره. علشان كده بقول لما كانت اوروبا كلها عايشه في عصور الظلام اللي قاد الدنيا كلها في دنيا العلم كان المسلمون الاوائل،
كان المسلمون الأوائل هم اللي قادوا الدنيا كلها لباب العلم. علشان كده بقول للناس اللي هم بيسموا عن نفسهم علمانيين وهم من أبعد الناس أصلا عن هذا المسمى، نقولهم انتوا ليه عايزين تفصلوا الدين عن حياة الناس؟ ده الدين هو الأساس اللي هيقود الناس لهذه الحضارة. انتوا ليه دايما عايزين تقرنوا بين تجربة أوروبا مع دينها وبين تجربة الإسلام وتجربة علماء الإسلام؟ في أوروبا كان العلم مضطهد جدا، في العصور الوسطى بالذات العلم فيها كان مضطهد، كان كل واحد من العلماء بيطلع نظرية علمية جديدة تناقض ما كان عليه الكتاب المقدس اللي نالته يد التحريف في هذا الوقت، كان بيعدم، كان بيقتل. زي ما هنعرف الآن أن النهاردة وأنا بحضر الدرس، بقالي فترة بحضر درس، عمال أتخيل الأعداد، أعداد العلماء اللي قتلوا، أعداد العلماء اللي أبيدوا تماما أو عذبوا أو اعتقلوا، أعداد الكتب اللي حرقت بسبب أنها بتناقض تعليم الكنيسة في هذا الوقت. أنا أكاد يعني عقلي والله يطيش، بنقول دي كانت تجربة موجودة في أوروبا ما تتناسبش أبدا معانا. في أوروبا يعني مثلا سنة 1481 ميلادية ل 1499، يعني تقريبا في 18 سنة، في 18 سنة الكنيسة في هذا الوقت قتلت 1220 عالم، لأن هم طلعوا نظريات علمية تناقض ما عليه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس في هذا الوقت نالته يد التحريف، فكانت الحقائق العلمية اللي فيه تختلف تماما عن الحقائق العلمية اللي كان بيتوصل إليها العلماء، فأعدمت في 18 سنة 1220 عالم، حرقوهم أحياء، حرقوهم أحياء. احنا عندنا الكلام ده مش موجود، لان كتابنا بفضل الله لم تناله ابدا يد التحريف. كتابنا بفضل الله هو اللي بيدفعنا للعلم، كتابنا بفضل الله هو اللي بيحث العلماء على الجد والاجتهاد والعمل وبذل الجهد والمجهود ان احنا نوصل للناس علوم شرعية وحياتية جميلة جدا تنفع الناس، وديننا هو اللي اصل. احنا اللي هنعمر الارض، مش احنا اللي هنقتل العلماء. يعني اساتذه الجامعه في الصيدله وفي الطب وغيرها من العلوم، احنا نقول ديننا هو اللي هيدفعنا ان احنا نتقدم اكتر واكتر. احنا ما بنحاربش علماء ولا بنحارب ابدا هؤلاء الذين تفوقوا في الامور الحياتيه، بل احنا بندفعهم كما سيتبين لنا الان. تخيلوا ان في 18 سنه دول يا شباب عدد العلماء اللي اتسجنوا كان 98 الف عالم. انتوا متخيلين عدد 98 ألف عالم اتحبسوا واتحطت عليهم عقوبات غريبة؟ ليه؟ علشان طلعوا حقائق علمية. يبقى الواقع اللي كان فيه الدين بيحارب العلم ده واقع لا يتناسب أبدا مع الواقع اللي احنا عايشين فيه. هم كانوا بيحاربوا، احنا ما بنحاربش، الدين ما بيحاربش. هم كانوا بيقتلوا وبيقيموا محاكم التفتيش على هؤلاء العلماء، احنا بالنسبة لنا دينا بيقول اتحرك، ولو اتحركت انت هتاخد ثواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. ده انت ثوابك اعظم عند الله عز وجل من المجاهد، اعظم عند الله عز وجل من المجاهد. وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وان لطالب العلم ليستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها والحوت في البحر. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض لا يصلون على معلم الناس الخير، لا يصلون على معلم الناس الخير. ما شاء الله، ده ديننا. يبقى الواقع اللي كان الدين بيحارب فيه العلم ليس أبدا هو الواقع اللي احنا عايشين فيه. لك أن تتخيل أن في 18 سنة اتحرق 8000 مخطوط علمي، 8000 مخطوط لأئمة العلم في هذا الوقت، سواء علم الكيمياء أو علم الطب أو علم الفلك أو علم الجغرافيا أو غيرها من العلوم الحياتية اللي كانت هتخدم المسلمين. 8000 مخطوط، كل مخطوط من دول كان هيخدم الحياة العامة أو هيخدم الناس أيما خدمة، ومع ذلك اتحرق. فأنا عايز أقول للناس اللي خايفة من الإسلام وخايفة من الدين وبتقول إن الدين بيحارب العلم والدين هيرجعنا ورا الخيمة والجمل، نلوم الكلام ده غير صحيح. نلوم أنتوا بتقيسوا على حياة لا تتناسب أبدا مع حياتنا. وزي ما عندنا في أصول الفقه بنقول ده قياس مع الفارق، قياس لا يصح أصلا. لأن احنا ديننا بيقول يا جماعة اتحركوا للعلم، اتحركوا للعلم. لما يطلعوا النهاردة أحكام فقهية، زمان أحكام فقهية في القرون الوسطى يطلعوا لنا أحكام فقهية، الكنيسة تطلع أحكام فقهية بحرمة قراءة كتب جاليليو ونيوتن وكوبرنيكس وغيرهم من العلماء. إنما إحنا عندنا النهاردة ديننا بيقول طالب العلم اللي مش هيشد حيله علشان يخدم المسلمين يأثم أمام الله، يأثم أمام الله، ربنا هيحاسبه. نقول النهاردة القنبلة الذرية اللي مش موجودة إلى الآن في ديار المسلمين، المسلمون يأثمون لأنهم لم يصنعوا هذه القنبلة. النهاردة العلوم اللي جاية لنا من أوروبا احنا نأثم لأن احنا ما وصلناش هذه العلوم للمسلمين، هنأثم والله. عشان كده بنقول الناس اللي خايفه من الدين نقول لهم انتوا خايفين من ايه؟ واقع دين الاسلام يختلف عن اي شريعه اخرى او اي ديانه اخرى او اي ظروف اخرى كان بيحارب فيها العلم وبيحارب فيها العلماء. علشان كده لما جه الاسلام وضع لنا قوانين هامه جدا في جانب العلوم. اول حاجه طلب العلم ده عام لكل المسلمين، مش هيبقى قاصر على طائفه دون طائفه. حد يا شباب يجيب لي دليل على هذا الامر ان ربنا لما امر بطلب العلم امره عام لكل المسلمين او النبي صلى الله عليه وسلم؟ اظن ان احسنت. طب ايدي يا اخوك الميكروفون. احسنت، عايزين دليل يوضح العموم ده.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم.
معنى طلب العلم فريضه على كل مسلم ده معناها ايه؟
العموم.
يعني المساله مساله خاصه بواحد او اثنين او ثلاثه تبقى خاصه على ناس ولا عامه على الناس؟
عامه.
ادي المعنى الاول ان ناخده من حديث. طب يا شباب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضه ده معناها ايه؟
واجب شرعي.
واجب شرعي. واجب. يبقى المساله بتختلف عندنا، المسألة بتختلف عندنا. يبقى هو زمان كان فيه دين بيحارب، احنا دين بيفرض علينا طلب العلم سواء الدنيوي او الشرعي. دين بيفرض علينا المسألة دي. ان ديننا النهاردة ما بيقولش دي خاصة بفلان او بعلان، لا ده عامة للكل. ده وكأن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث عايز يقول يا جماعة احنا عايزين نعمل ثورة علمية في العالم كله، في العالم الاسلامي كله، يكون قائد هذه النهضة مين؟ فلان وعلان؟ لا، كل واحد عايش على هذه الارض هو لا يقود هذه الثورة، هو لا يقود هذه الثورة. يبقى علشان كده بقول جاء الإسلام من البداية عشان يوضح لنا إن مسألة العلوم الحياتية اللي هي بتخدم دنيا الناس فرض علينا، واجب علينا. علشان كده الأمر الثاني كان علماءنا وأساتذتنا ومشايخنا بل وقادة الدول. عشان كده أنا بوجه الكلام ده لولاة أمور المسلمين، لازم أنتوا لتقودوا هذه المسألة العلمية. شفنا النهاردة أمراء وملوك ورؤساء لا يكرمون إلا لعبة القورة، لا يكرمون إلا الرقصين والرقصات، لا يكرمون إلا أكثر الناس إضرارا بالأمة. أنا عايز أقول النهاردة كان الخلفاء قديما لما كان عندهم دين وخلوا الدين هو سلطان الحياة، كان بيخلي والدين ده كان بيفرض عليه كرم العلماء، افرض عطايا لهؤلاء العلماء، سخر هؤلاء العلماء لخدمة هذا الدين في جانب الحياة بتاعتهم. انت في الطب اخدم الطب في بابك، انت في الهندسة اخدم الهندسة في بابك، انت في الكيمياء اخدم الكيمياء في بابك. يا جماعة احنا محتاجين هذا الفكس، محتاجين هذا الباب، محتاجين النهاردة ان تكون الاموال اللي بتصرف من الدولة بدل ما تصرف على اشياء ليس لها اي قيمة تصرف على هؤلاء. النهاردة لاعب القرى الواحد بيتصرف عليه مئات الالاف والملايين، ده لاعب قرى خدم الامة في ايه؟ فاد الناس في ايه؟ ما فادش الناس في حاجه، تضيع وقت الناس وشغل الناس. انما النهارده احنا عايزين الالوف والملايين دي تنفق على الشباب اللي زي ده، الشباب اللي طلع اول وتاني وتالت، عايزين الاموال دي تنفق على البحث العلمي والتقدم. يا جماعه حرام ان مصر النهارده لما تتقدم بمشروعات لبراءه الاختراع، مصر تقدم 40 براءه اختراع في حين كانت امريكا في نفس السنه بتقدم 44,000 براءه اختراع. شوفوا الفارق الكبير بين الاثنين، انتوا متخيلين؟ ده 40 وده كانت حاجه بالنسبه لنا حاجه عظيمه جدا ان احنا نقدم 40 براءه اختراع وامريكا مقدمه 44,000 براءه اختراع. 44,000 براءه اختراع. لما تكون دوله، لما يكون اليهود بيصرفوا على البحث العلمي في في فيما بينهم قد اللي بتصرفه كل الدول الاسلاميه 10 مرات. يعني الدول الاسلاميه كلها لو جمعنا الفلوس اللي بتنفق على البحث العلمي اليهود بيصرفوا قده 10 مرات. ده اليهود كم مليون، انما امه محمد صلى الله عليه وسلم كلها يعني حتى لو جمعنا كل الفلوس اللي بتدفع للبحث العلمي 1 على 10 اللي بيدفع اليهود. ليه ده؟ ليه ده؟ ليه النهارده نقول ان دوله زي مصر فيها 20% اميين؟ عارفين يعني ايه شباب 20% اميين؟ يعني 20% من شعب مصر ما بيقراش قران ولا يستطيع انه يقرا القران. علشان كده بقول ده ان احنا بعدنا عن الدين. إن إحنا لو رجعنا للدين إحنا هنقود بالفعل الحضارة العلمية من جديد. بقول الخلفاء هم اللي بذلوا كل الطاقات وكل الوسع علشان ينشئوا حضارة المسلمين. مين كان يتخيل مثلا إن الخليفة المأمون، تخيلوا سنة 218 هجرية، الخليفة المأمون سنة 218 هجرية كان بيشجع العلم وبيشجع العلماء وكان بيحب جدا جانب الجغرافيا، ووصلت له فكرة إن هو عايز يقيس محيط الأرض، يقيس محيط الأرض. تخيل هو العلم عنده وصل لدرجة إيه، إن هو يقول أنا خلاص أنا هعمل هجيب العلماء عشان يقصروا محيط الأرض، وجاب ثلاثة من العلماء وبدأوا بالفعل يحققوا. ده سنة 218، يعني من 1200 سنة، وتوصلوا بالفعل إن محيط الأرض تقريبا 20400 ميل، يعني تقريبا بالكيلومترات 41000 كيلومتر، 41000 كيلومتر. تخيل معايا ان بعد 1200 سنة من مجهودات المأمون في جانب الحضارة ده، في جانب الجغرافيا، النهاردة بعد 1200 سنة عن طريق الأقمار الصناعية اللي موجودة الآن يصلوا انه بالفعل محيط الأرض تقريبا 40000. يعني نسبة الخطأ في الأم بي الخليفة المأمون 3%، 3%. شفتوا الناس دي وصلت لأي حضارة ولأي تفكير لما كان الخليفة نفسه هو اللي بينشئ المكتبات اللي بتحمل مئات الآلاف من الكتب. الخليفة نفسه هو اللي كان بيهتم بالعلماء وبيفرض من بيت مال المسلمين للعلماء. ان النهاردة نجد احكام فقهية عندنا دونها العلماء والفقهاء علشان الثورة العلمية دي، ان طالب العلم ياخد، خدوا بالكم من الجاية دي، ياخد من سهم الزكاة في قول الله عز وجل وفي سبيل الله، ينفق عليه من بيت مال المسلمين، يفرغ لطالب العلم. احنا محتاجينكم كده، محتاجين العقول الناضجة اللي انتوا بتمثلوها الآن، وعشرات من الشباب اللي انا قابلتهم من بارح في جامعة المنصورة في المدينة الجامعية، عشرات الشباب اللي برضو بفضل الله متقدمين وأوائل جامعات. انا بقول ان الشباب دول احنا محتاجينهم في ايه؟ محتاجينهم ان زي ما قلت لكم بارح لو تفتكروا في الدرس بعد صلاة العشاء في المدينة الجامعية، قلت لكم ان انتوا بكرة اللي هتقودوا مصر، انتوا بكرة اللي هيكون في ايديكم زمام مصر، لازم تفكروا التفكير ده، التفكير اللي كان موجود زمان، علشان كده قامت حضارة الإسلام وقامت حضارة المسلمين. يا شباب انتوا متخيلين ان اول مستشفى اقيم في الحضارة الإسلامية كان سنة 90 هجرية، 95 هجرية، واول مستشفى اقيم في الحضارة الأوروبية، لان هم ما كانش عندهم علم، كان عندهم دين بيحارب علم. اول مستشفى اقيم، عارفين كان بعدها بكم قرن؟ مش بكم سنة، بكم قرن؟ بتسع قرون. ده فإنما يدل ان ديننا ده دين الحضارة، دين الحضارة. علشان كده أنشئت المكتبات في كل مكان. لكم أن تتخيلوا أن تتار لما حبوا يعدوا من على نهر دجلة عملوا إيه؟
ألقوا بالكتب كلها.
عملوا إيه؟ ألقوا الكتب. تخيل جيش لما يعدي هو محتاج جسر قد إيه؟
كم الكتب
اللي اتحطت في المكان ده قد إيه؟ تخيلوا كم الكتب اللي اتحرقت في الأندلس للمسلمين كانت قد إيه؟ تخيلوا كل دي كانت حضارة بالنسبة كانت موجودة للمسلمين. تخيلوا الكتب دي لو كانت وصلتنا الآن، يا ترى احنا كنا وصلنا لإيه؟ عارفين يا شباب أنا دايما شغوف جدا بعلم المخطوطات، ودايما باجي القاهرة لمكتبات المخطوطات زي مكتبة الأزهرية ودار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات، أشوف المخطوطات وأتطلع للمخطوطات وكده. فكنت كل ما أخش دار الكتب مثلا ألاقي هناك وفود أجنبية، فأتعجب الناس دي جاية هنا ليه؟ فسألت واحد منهم كان وفد بريطاني، فبسأله أنتوا جايين هنا ليه؟ وبتاخدوا وإيه أهم المخطوطات أنتوا بتحسوا عنها؟ قال لي إحنا بنبحث عن مخطوطات متعلقة بعلم النبات وعلم الأعشاب اللي بتستخدم كدواء وعلم الصيدلة. فأنا سألت سؤال، قلت لهم طب يا ترى هو أنتوا يعني محتاجين المخطوطات بتاعتنا؟ محتاجين الكتب بتاعتنا؟
علماء المسلمين كانوا
محتاجين علمائنا؟ قالوا أنت بتتخيل إن الحضارة اللي قامت على الحضارة اللي احنا فيها الآن قامت على مجهوداتنا؟ لا، الحضارة دي هي حضارة أبائك وأجدادك. احنا بنيجي هنا نشتريها بملاليم من مكتبات بتاعتكم وبعد كده بنردها لكم تاني، بس مش في صورة مخطوطات، في صورة الدواء. عارفين يا شباب أكبر مخطوطات الدنيا مخطوطات إسلامية موجودة فين؟ موجودة في الكونجرس الأمريكي وفي الفاتيكان. كانت الحملات الصليبية بتنزل على بلد المسلمين مش عشان قتلوا، لا لا لا، ده كانت في حملات نزل لحاجة واحدة بس، تاخد كتب المسلمين، ليه؟ لأنه عارفين المسلمين دين بيشجع الحضارة، دينهم دين بيشجع الحضارة، دينهم دين بيقود الحضارة. علشان كده سبحان الله العلماء كما أسسوا المدارس العلمية في كل مكان وأسسوا المكتبات في كل مكان، استغلوا المساجد علشان يقولوا للناس الحضارة هتطلع من المسجد. ما تتخيلوش أبدا أنك لما تفصل الدين عن حياة الناس أن خلاص الحضارة هتقام، لا والله هنفضل ننزل ننزل ننزل. علشان كده سبحان الله المجالس أقيمت، مجالس التعليم كانت فين؟ في المساجد، كانت موجودة في المساجد، حلقات التعليم كانت موجودة في كل مكان، حلقة ابن الجوزي كان فيها 100,000 واحد بيسمع، حلقات زي حلقة الإمام أحمد والشافعي وغيره من العلماء كانت موجودة في المساجد. علماء ما كانوش أبدا بيفرقوا الشباب بين حاجة اسمها علم شرعي وعلم دنيوي، ودي مسألة لازم تفهموها، لازم تفهموها يا شباب. أنا بقول النهاردة كل شاب هيأثر في المذاكرة آثم أمام الله سبحانه وتعالى، كل شاب هيضيع المذاكرة في أيام الامتحانات دي آثم أمام الله سبحانه وتعالى، وكل شاب يعني زي ما بنشوف كتير جدا من إخواننا وطلبة العلم إن لقيه التحى واهتم بطلب العلم الشرعي ولقيه في الكلية بتاعته ساقط وفاشل. علشان كده أنا جبت نماذج معايا، نماذج ملتحية أهي وفي كليات القمة ومن العشرة الأوائل على الدفعة امتياز كل سنة ما شاء الله. علشان أقول لكم هو ده النموذج اللي احنا عايزينه، زي ما هو كان طالب علم قاعد امبارح معايا في درس العلم الشرعي، هو كان ما شاء الله متفوق جدا ومتميز جدا في جانب العلم الدنيوي، ده اللي احنا عايزينه. علشان كده نقول أم المؤمنين عائشة اللي حملت لينا ربع الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي كانت متخصصة في الشريعة بس؟ لا، ده تعلمت كمان الطب، ده بدءا من جيل الصحابة رضوان الله عليهم. بعد كده لو بصنا على العلماء والأساتذة الكبار اللي علموا الدنيا يعني ايه حضارة، هنجد دايما كانوا بيربطوا المعنيين دول ببعض. ابن النفيس، انت بقى راجل في الطب، ابن النفيس هو اول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى، صح؟ بس مين فينا يعرف ان زي ما هو كان متخصص في هذا الباب، زي ما هو كان استاذ في الطب، مين فينا يعرف ان هو كان استاذ في الفقه الشافعي، استاذ في الفقه الشافعي ومع ذلك كان استاذ في الطب؟ مين فينا يعرف ان ذنون المصري اللي دايما بتسمعوني دايما اتكلم ذنون المصري ذنون المصري في جانب الزهد والورع، وانا بشرح لكم كده في كتاب مدارج السالكين دايما بنذكر اسم هذا الرجل، مين كان يعرف ان الرجل ده زي ما هو كان متخصص في جانب الزهد وتعليم الناس الزهد والورع كان استاذ في الكيمياء؟ ما فصلوش ابدا يا شباب بين العلم الدنيوي والعلم الشرعي، الاثنين كانوا ماشيين مع بعض، الاثنين كانوا ماشيين مع بعض ما شاء الله لا قوه الا بالله. الامام الشافعي زي ما علم الدنيا الفقه علم الدنيا الطب، الرازي زي ما علم الدنيا التفسير علم الدنيا الطب. هو ده اللي انا عايز اوصله النهارده، انا عايز اقول ان ديننا ما يعرفش حاجه ابدا اسمها تخصص العلوم الشرعيه ويهمل علوم الدنيا، لا. ممكن انا احترم التخصص ان ده خلاص تخصص في جانب العلم الشرعي، ولكن برضو احترم اللي هيتخصص في جانب العلم الدنيوي. النهارده انا اعرف مجموعه كبيره جدا 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 من الاطباء اللي هم ما شاء الله على دين وعلى خلق عالي جدا، الناس دي بتخدمنا خدمه كبيره جدا في جانب كفاله الاسر الفقيره اللي هي متعلقه بالمرض، عندها مرض شديد، هم دول اللي بيخدمونا. انما لو رحنا النهارده واحد ما عندهوش دين اصلا، هو اهم حاجه عنده يدفع التذكره 100 جنيه. وانا افتكر مقارنة يسيرة بين دكتور ربنا يا رب يحفظه، دايما اقول دكتور عندنا حالة فقيرة، يقول لي ابعتها لي فورا، ابعتها لي احذفها لي على المستشفى، وما شاء الله لان عنده دين بيحركه. قارن بين ده وبين دكتورة تانية كنا دايما نقول لها يا دكتورة كانت متخصصة في جراحة الاورام، يا دكتورة بعد اذنك عندنا حالة فقيرة ممكن ابعتها لك تتزرجن، ابدا لدرجة انا بقول لها مرة يا دكتورة بعد اذنك يعني العملية ب 12,000 وده فقير، وإحنا والله أنا بتحرك معاه لوجه الله والمبلغ مش معانا أبدا، لا يمكن ولازم 12,000. قارن بين ده وبين ده، قارن دايما لما الدين يخش في هذه المجالات المسألة هتختلف تماما، المسألة هتختلف تماما. علشان كده أنا بقول إحنا محتاجين جدا للطبيب المسلم الدين والمهندس المسلم الدين، عايزين الراجل بتاع الاتصالات المسلم الدين وبتاع العلوم المسلم الدين، والراجل اللي يتخرج من زراعة علشان يقدم أسمدة تخدم الناس ما تجيب لهمش سرطانات، ما تجيب لهمش سرطانات. إحنا عايزين نقيم حضارة للمسلمين، وده مش هيكون أبدا إلا برجوع الناس للدين. لأن النهاردة لما أقول له أنت هتأثم أمام الله إنك مقصر في هذا الباب هيجري ويتحرك. يا جماعة الإنفلونزا الخنازير، أنا عشت في السنة دي وأنا كنت رايح أحج، عشت السنة دي إن اللي كان معروف إن المصل اللي جاي من أوروبا مصل بيزود المرض ما بيقللهوش. أنا بقول المسلمون في هذا الوقت يأثموا إن هم ما طلعوش مرض لعلاج هذا المرض، دواء لعلاج هذا المرض. ديننا النهاردة بيأمرنا اجتهد وشد حيلك، مفيش مرض في الدنيا إلا وله دواء، ما أنزل كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء، إلا وجعل له دواء. يعني يبقى هنا ده الدليل ده أو الحديث ده بيقول الناس اتحركوا بقى اتحركوا. أي مرض أيا كان الناس اللي بتقول إحنا عجزنا عن إيجاد الدواء نقول له أنت مش عارف حاجة، أنت ما بحسش كويس. عايز أقول ديننا دايما عايز يقول لنا اتحركوا في مجالات العلوم الحياتية علشان ربنا يوفقكم. علشان كده بقول لكم إن علماءنا خدوا مناهج كتير جدا للبحث علشان يوصلوا الناس لهذه المرتبة العالية جدا لحضارة الإسلام والمسلمين. ياريت شبابنا اللي بيخش على النت يكتب كده على جوجل 1001 اختراع، هيشوف فيلم بريطاني اتصور علشان يوضح للناس ان حضارة أوروبا كلها قامت على حضارة المسلمين. هو طبعا احنا حاولنا ان احنا نعرض ليكم الفيلم، بس المشكلة ان الموسيقى الكتير اللي في الفيلم صعب بقى صعب علينا ان احنا نعرضه، ولكن لعل ان شاء الله في حلقة تانية نكون قدرنا نتغلب على مسألة الصوتيات ان شاء الله بإذن الله. عايز اقول ان علماءنا شباب، ودي بقى نصيحتي لكم بعد كده عايز اسمعكم، نصيحتي لكم ان علماءنا المتقدمين اهتموا جدا بمسألة القراءات النظرية، علشان كده كان كل واحد منهم بيعكف على الكتاب فوق 16 ساعة في اليوم، 16 ساعة على الكتاب يقرأ ويدون ويذاكر ويبحث. وده اول طريق من طرق التفوق انك تقرأ كتير. بعد كده علماءنا حولوا القراءات النظرية إلى منهج تجريبي. كل حاجة نظرية كانت قدامي أنا حولها بسرعة لجانب تجريبي، زي بالضبط ما كان جابر بن حيان اللي بيقولوا عليه شيخ الكيميائيين، أو بيقولوا كيمياء جابر، نسبوا علم الكيمياء الجابر. هو وضع للناس علم اللي احنا نسميه المنهج التجريبي. عشان كده كان دايما بيقول ملاك كمال هذه الصنعة، اللي عايز يوصل لكمال هذه الصنعة، صنعة الكيمياء، العمل والتجربة، إن يعمل ويجرب، فمن لم يعمل ولم يجرب لم يظهر بشيء. وزي ما كان كده ابن الهيثم كان دايما بياخد الأمور النظرية اللي كانت موجودة في الكتب ويجي بعد كده ينزلها على المنهج التجريبي، فيلاقي إن هو كان دايما بينقض هذه النظريات. علشان كده انتقد نظرية إقليدس وبطليموس وغيرها من النظريات، لأنها كانت نظريات وهمية لما تيجي ينزلوها على الواقع ما كانش بتنفع. المنهج الثالث اللي سلكوا علماءنا علشان يقيموا حضارة، خدوا النظريات دي وحولوها إلى جانب علمي، بمعنى إن هم قدروا يتوصلوا إن كل نظرية لازم تحول إلى جانب علمي يخدم المسلمين. ودي كانت من أهم الأمور اللي دايما بقول للناس عليها، يا ناس ديننا مش هيرتقي الا بكده، نحول الجانب النظري لجانب ينفع الناس، ينفع المسلمين. علشان كده سبحان الله اولاد موسى بن شاكر، اولاده الثلاثه اللي هم محمد اللي كان متخصص في علم الهندسه، والحسن اللي كان متخصص في علم الميكانيكا، واحمد اللي كان متخصص في علم الفلك. تخيلوا راجل رب اولاده انه يكون متخصصين في المجالات الثلاثه دول، عملوا ايه؟ علم الميكانيكا مع الفلك مع علم الهندسة، الثلاثة دول بدأوا يحولوا النظريات اللي كانوا بيدرسوها لواقع عملي. علشان كده هم أول من اكتشفوا واخترعوا آلات الري اللي تخدم المسلمين اللي في أماكن عالية. أنا النهاردة عايش على جبل والمية تحت عايز أرفعها، استغلوا النظريات العلمية في خدمة المسلمين، اخترعوا آلات الري لرفع المياه من الأرض لأعالي الجبال. الإمام الزهراوي أبو القاسم الزهراوي أستاذ الطب، أعظم جراحين الدنيا كلها اكتشف نظرية. النظرية دي بتقول إن الدواء إذا وصل إلى الدم بسرعة كان له أثر فعال. علشان كده حول النظرية دي في الحقنة اللي احنا بناخدها عند وجود أي مرض. أول من اخترع الحقنة أبو القاسم الزهراوي قال ان بدل ما افتح فتح كبير في بطن او جسد اي انسان، سهل جدا ان انا احط آلة تبدأ ان هي تقوم بعمل الانسان، بدأ الفتح العظيم. علشان كده اول من قام بعملية مناظير هو ابو القاسم الزهراوي. امام مسلم عاش في القرن الرابع الهجري، ومازال الى الان كتاب التصريف عمدة عند علماء الدنيا كلها في الطب، عمدة. كتابه ده ترجم ل 33 لغة إلا اللغة العربية إلى الآن. للأسف إحنا لم نستفد من كتاب هذا الرجل، لازم ناخد بالنا من هذا الكلام. أبو القاسم الزهراوي ابن البيطار ده اللي سبحان الله وضع للناس 80 دواء جديد في ساحة الطب، 80 دواء جديد. جابر بن حيان جابر بن حيان لما كان بيرى ان هدوم الناس في هذا الوقت لما بينزل عليها مطب بتتاثر تاثر كبير جدا، قدر ياخد بعض المواد الكيميائيه اللي هي ما بتمتصش الميه وضعها على ملابس الناس علشان يخترع لهم معطف لا يتاثر بماء المطر. وجابر بن حيان سبحان الله لما كانت اكتر المشاكل اللي كانت بتصيب الناس في هذا الوقت احتراق الكتب، احتراق الكتب. احنا عندنا عالم كبير جدا في جانب علم الحديث اسمه عبد الله بن لهيعة، وكان مصري. هذا الرجل كان امام محدث ثقه، ولكن للاسف ابتلي بمصيبه كبيره جدا اللي هي مساله احتراق المكتبه بتاعته. مكتبته اتحرقت، فكان يحدث من كتبه فكان يهم كثيرا فضعف بسبب هذا الامر. جابر بن حيان بسبب النظريات اللي كان بيوصل لها عن طريق علم الكيمياء، بدا جابر بن حيان عارفين يعمل ايه، يصنع ورق لا يحترق ويتكتب فيه كل الاشياء المهمه الضروريه لحياه اي انسان. هو ده فكرهم، ان هم كانوا دايما بيحولوا النظريات مجرد نظريات الى واقع عملي ينفع الناس وينفع المسلمين. علشان كده كان المنهج الرابع اللي كانوا بيستخدموه الشباب هو جانب فرق العمل. فرق العمل، احنا ليه النهارده للاسف ما عادش عندنا فرق عمل وما عادش عندنا امانه علميه. انا النهارده كنت معاني الدكتور اطلب منه مساله ما يدينيش كتاب، الكتاب ده نادر مش موجود الا عنده، ما يدهوش ليا. ليه ما نعملش بروح الفريق؟ روح الفريق نعمل مع بعض سويا. ليه الكلام ده؟ ليه النهارده الدكتور عنده مرجع مش موجود عند اي حد ما يدهوش لك ولا يخليك تصوره؟ ليه ما نعملش مع بعض بروح الفريق؟ روح الفريق دايما ده شباب هيخلينا ان احنا هننجز اشياء اكثر بكثير جدا من اللي كانت موجوده قبل كده. ده ربنا سبحانه وتعالى دايما جعل الرحمه موجوده مع روح الفريق. علشان كده سبحان الله الامام الرازي كما يقول عنه ابن نديم، كان الامام الرازي بيقعد قدام الطلبه بتوعه ومن ورائهم طلبه دون الاولي الطلبه الاوائل ومن دونهم طلبه، يعني صف اول ثاني ثالث مثلا، خد بالك، ويبدا يشرح ويوضح للشباب وياتي له المريض ويوضح كل حاجه موجوده على المريض، ينقل كل العلم للشباب، فالشباب عايشين معاه بروح الفريق. علشان كده ما شاء الله ربنا وفقهم توفيق جميل جدا جدا جدا. سبحان الله كانت عندهم امانه علميه، ما كانوش بيسرقوا العلوم من الناس وينسبوها لنفسهم، لا، زي ما هو موجود الان في الغرب. يعني الغرب النهارده اتكلموا على علم الاجتماع وقالوا ان اول من اسس علم الاجتماع هو دوركايم، يهودي فرنسي، واول من اسس علم الاجتماع مين يا شباب؟ ابن خلدون. مثلا قوانين الحركه نسبوا قوانين الحركه لمين؟ لإسحاق نيوتن، واول من وضع علم قوانين الحركه ابن سينا وهبه الله ابن ملكه، دول اول من وضعوا قوانين الحركه، دول علماءنا اللي علموا الدنيا كلها في كل المجالات في كل المجالات. سبحان الله، يعني مثلا زي ما قلت لكم ان في ابو القاسم الزهراوي ده هو اول من اسس لعلم المناظير في الدنيا كلها، وهو اول من اجرى عمليه مناظير لاستئصال حصوه المثانه. الزهراوي في القرن الرابع، في القرن الرابع يا شباب، الناس دي قادت الحياه كلها بعلومها. والسر الناس دي تقدمت ليه؟ تقدمت عشان حاجه واحده بس، كان عندها دين دايما بيحثها ان هي تقود حضاره الناس كلها. علشان كده في الوقت ده كانت اوروبا عايشه في الظلام وبلاد الاندلس اخترعوا النور في كل مكان، كانت اوروبا كلها عايشه في الوحل والطين في حين ان كانت شوارع المسلمين مرصوفه. سبحان الله سبحان الله، اسسوا حضارتهم لان دينهم كان بيدفعهم للعلم، دينهم كان بيدفعهم للتقدم في كل مجالات الحياه كما سيتبين لنا الآن. يبقى إذن عايز أقول دي المناهج اللي كانوا ماشيين عليها، القراءات النظرية، المنهج التجريبي، تحويل كل نظرية إلى واقع عملي ينتفع به الناس، ثم بعد ذلك الفرق العلمية وجانب الأمانة العلمية. علشان كده أنا عايز أقول الناس دي تفوقت في كل مجالات الحياة. في جانب الطب مؤسس علم العيون، جراحة العيون، علي بن عيسى الكحال. علم المناظير أبو القاسم الزهراوي. الفتوحات الطبية اللي ربنا فتحها على ابن النفيس، أول من أسس لعلم الطفيليات. علم الكيمياء منسوب للمسلمين، جابر بن حيان، أوروبا كلها بتقول كيمياء جابر. علم البصريات الحسن بن الهيثم. التليفون اللي معايا ومعاك والكاميرا اللي بتصور، الكاميرا اللي بتصورني الآن ما هي إلا محض نظريات لمين؟ الحسن بن الهيثم. الحسن بن هيثم أبو يوسف الكندي، ده أول من أسس لعلم النظريات، علم الجغرافيا الإدريسي. الإمام الإدريسي اللي رسم خريطة العالم كله ويتفوق على كل علماء الجغرافيا في هذا الوقت، لدرجة أن أحد العلماء اللي هو ديورانت بيقول أعظم ما أنتجه الإنسان يعني الإدريسي في هذا الوقت هو أنه قام برسم الخرائط التي لم ترسم قبل ذلك، التي لم ترسم قبل ذلك، ولا توجد خرائط أتم منها ولا أدق ولا أوسع ولا أعظم تفصيلا منها. الإدريسي مؤسس علم الجغرافيا. خليفة المأمون اللي قاس محيط الأرض، والكلام ده من 1200 سنة، ونسبة الخطأ بالنسبة للأقمار الصناعية الموجودة الآن لا تتجاوز 3%. يا جماعة، أول من قال بنظرية دوران الأرض حوالين الشمس، مش زي ما كان بيقول زمان إن الأرض إيه؟ ثابتة والشمس هي اللي بتدور حواليها. أول من أسس لهذه النظرية علماء المسلمين زي علي بن عمر الكتبي وقطب الدين الشيرازي وأبو الفرج بن علي، هو أول من أسسه هذه العلوم. علم الجبر مين اللي أسسه؟ الخوارزمي. الخوارزمي وهو ده بقى الربط. الخوارزمي كان أستاذ في الفقه، أستاذ في الفقه، وكان كل شوية بيحل مسائل المواريث. فهو بيحل مسائل المواريث وجد إن كانت عنده مشكلة. إيه المشكلة؟ عايز يضع أسس ونظريات علشان تخدمه في علم المواريث، اللي دي لها التلت وده له الربع وده له التلتين ودي لها مش عارف إيه. فأسس علم الجبر. وعلى فكرة إلى الآن هذا العلم في أوروبا اسمه إيه؟ علم الجبر. علم الجبر برضه، سبحان الله. علشان كده بقول يا شباب، إذا كانت دي حضارتنا لما كان الدين هو اللي بيقودنا، نقول ايه للناس اللي بتقول ان الدين هيرجعنا للخيمة والجمل؟ نقول لهم الى الان انتوا ما تعرفوش يعني ايه اسلام. عايز اقول يا شباب، انتوا في ايديكم الحضارة. في ظنكم ازاي هنقيم هذه الحضارة؟ وعايز اقول قبل ما نجاوب على هذا السؤال ازاي نقيم حضارتنا، عايز اسألكم سؤال. التفوق ده اللي انتوا وصلتوا له وخلاص شبابنا داخلين على الامتحانات، التفوق ده انتوا تفوقتوا ازاي؟ حازم، انت ايه اهم الاشياء اللي دفعتك للتفوق؟
هو الحقيقه زي ما حضرتك قلت ان نحن امه لا ننفع اللابدين ولا نصلح اللابدين، فعلاقتنا بربنا والاعتماد عليه كانت ديت اهم الركائز اللي الواحد يعني كان بيشدد عليها يعني، وليا فيها موقف يعني. يعني انا اساسا ما في الكليه ما كنتش من الاوائل يعني السنوات اللي قبل اللي فاتت، بس السنه اللي فاتت الحمد لله قربت من ربنا ايام الامتحانات وقربت واجتهدت، وبالتالي ربنا من عليا يعني ان انا طلعت من الاول ان شاء الله.
الله يكرمك يا حازم. يعني انت عايز تقول لكل اخوانك ان ارتباطك بالله سبحانه وتعالى هو اللي بيدفعك لكده؟
طبعا.
يعني انت قبل التزامك اصلا يا حازم ما كنتش بتطلع في المستويات دي؟
لا لا،
التزامك دفعك لكده.
طبعا.
ويا شباب هو ده الفهم اللي احنا عايزين نوصل له. يا شباب هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصل له، ان انا ارتبطت بربنا اتقدم بقى، اتفوق بقى. يبقى اخوكم حازم عايز يقول لكم ان اول حاجه وهي دي السبيل الاول للتفوق في الدراسه واحنا داخلين على الامتحانات، ربنا يا رب يثبتكم ويفتح من ايديكم اعتمادك على ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن لو تفتكر يا حازم ان انا امبارح في درس امبارح قلت لكم يا شباب ان اذا كان احنا بنقرب من ربنا فتره الامتحانات بس، كتير من الشباب بيقرب من ربنا فتره الامتحانات بس ربنا بيفتح عليه في الامتحانات، امال لو كانت دايما علاقتنا مع ربنا وصوله ربنا هيوفقنا ازاي؟ بقول ساعتها هنقيم حضاره زي ما ابائنا واجدادنا اقاموا هذه الحضاره. يبقى السبب الاول علشان نتفوق يا حازم
حسن العلاقه مع الله،
حسن علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. حاجه ثانيه
هو حسن العلاقه مع الله، ده الرسول صلى الله عليه وسلم رب اصحابه والشباب عليه، فمثلا مراقبه الله في السر والعلن، الحسوم على العبادة والتسليم لله رب العالمين. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم شاب نشأ في عبادة الله.
جميل ما شاء الله. ايه كمان يا حازم عشان تكون رسالة لكل الشباب اللي معانا ازاي نتفوق؟
يعني يعني السبب الثاني كان التفاؤل، التفاؤل وعدم اليأس والقنوط. يعني أنا الحمد لله رب العالمين ما بيأسش
ان شاء الله،
الحمد لله رب العالمين. يعني قال تعالى كل عمل وفزار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال الله تعالى كل عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم.
يعني ما شاء الله، يعني انت بتقول الشاب اللي دايما عمال يقول ان صعب وازاي اكون اول ده امر صعب ومستحيل، ده كلها رسائل سلبية تتخلى عنها ونتفائل إن شاء الله ربنا يكرمنا، إن شاء الله ربنا يوفقنا. طيب جزاكم الله خير يا حازم، بس ألخص حاجة يعني نصيحتك للشباب الآن في حاجتين. واحد
واحد
الاعتماد على الله،
حسن العلاقة مع الله والاعتماد عليه.
اثنين
اللي هو التفاؤل بالنصر وعدم اليأس.
جزاك الله خير يا حازم. طيب ضياء، اكيد برضو تفوقك وانت ما شاء الله في كلية علوم، اكيد التفوق ده كان وراه سر. احمد يعني حازم قال لنا دلوقتي حسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والتفاؤل ما يأسش، واكون على يقين ان ربنا هيوفقني طالما انا معاه. انت ممكن تقول ايه علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونصل للمكانة اللي انت وصلت لها الان كواحد بترتب على الدفعة بتاعتك؟
الحمد لله رب العالمين. قبل ان اكمل الكلام الذي بدأه اخوي حازم، اود ان اقول ان الله خلقنا من اجل عبادته ولتعمير الكون، فان تقدمنا في العلوم وفي شتى مجالات العلوم كالطب والهندسه والصيدله وفي كل المجالات ما هو الا ان يكون تقربنا الى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الهدف الثاني الذي خلقنا الله من اجله وهو تعمير الكون.
جميل.
وما تقدمت الدول الاوروبيه وسبقتنا في هذه الاونه الاخيره الا انها اخذت تعاليم الاسلام السامحه واخذت تطبقها في بلادها، لذلك تفوقت علينا.
جميل.
ونحن نسينا هذه المبادئ ونسينا هذه المبادئ فتخلفنا.
جميل.
والسبب الثالث يعني بعد ما حازم كمل الكلام اللي هو مثلا ايه استغلال الوقت، وان واحد ما يضيعش وقته في الكلام الفاضي وكده، والواحد مثلا وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس فرغاك قبل شغلك. وكان الرسول عليه السلام يحس على استغلال الوقت استغلالا جيدا وعدم ضياعه هباء منصورا.
جميل جدا. يعني انت عايز تقول لنا اداره الوقت،
حسن
استغلال الوقت وعدم تضييع الوقت فيما لا ينفع. جميل جدا. مع الإرادة القوية.
الإرادة القوية والعزيمة القوية التي كان الرسول عليه السلام يعني هو القدوة والأسوة لنا في هذه النقطة. حيث كان الرسول عليه السلام في بداية الدعوة كان لا أحد يستجيب له ولدعوته، ورغم ذلك لم يأس ولم يقنط من رحمة الله، بل كان يصبر ويحتسب الأجر والثواب.
يبقى أنا دلوقتي أقول أن أخونا حازم ربنا يبارك فيه قال علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى أثر كبير جدا، كل ما أقرب من ربنا أكثر هيكون فتح أكثر. اثنين التفاؤل وعدم وجود أي يأس في تحقيق هذا الهدف اللي أنا عايزه. أنت تقول لنا مسألة الإرادة القوية اللي تدفعنا إن شاء الله للتفوق والتقدم، وكل ما أكون إرادتي قوية إن شاء الله أنا هوصل بإذن الله تعالى مع حسن استغلال الوقت.
لأن طريق النجاح طبعا ممتلئ بالصعوبات والعقبات التي إذا وقف الإنسان أمامها قد ييأس وتنقص عزيمته.
جميل.
ولكنه
جداً.
يحاول أن يتغلب على هذه الأزمات.
جميل جدا.
والمصاعب الإرادة القوية والعزيمة القوية وحسن استغلال الوقت.
جزاكم الله خيرا. أبو حميد، ها هندسة اتصالات.
طبعا بعد الأربع أسباب اللي قدمهم حازم وضياء بنتكلم عن مثلا الصحبة. الصحبة لإما تكون شيء يساعد أو شيء يقوي من عزيمتك ويقوي من إرادتك ويدفعك للأمام، أو نوع شيء يهدمك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير. يعني إما يكون صاحبك ده دافع ليك ويعينك على المذاكرة، بينظم مع وقتك، بيعينك في حياتك كلها في كل المجالات، في دينك بتحضر مع دروس، بتحضر كل حاجة، أصحابك هم اللي بيخلوك مثلا تحضر كل المحاضرات وكل السكشن، أو إنه بيهدم كل حاجة. إنه مثلا إذا إحنا بنشوف إن المرء اللي يعني أنا قلت أحد إن السلف قل لمن صاحبك أقول لك من أنت.
جميل جميل.
الخليل مرآة خليل.
جميل. يبقى انت عايز تقول لنا صاحبي هيأثر عليا جدا في حياتي. عشان بس الوقت ما عادش قدامنا لثلاث دقايق ان شاء الله، فيبقى انت بتقول صاحب، وهو صاحبي ده هو هيكون يعني اللي هيأثر عليا كويس جدا، هو اللي هيكون معايا في اوضتي، وهو اللي هيكون معايا في مذاكرتي. فلو كان قوي وانسان صالح وفعلا يستحق ان انا اقتدي بيه في الوقت ده، اللي هيحصل ان هو هيعيني على المذاكره. ولو كان فاسد ضايع فبالتالي انا هضيع معاه. جميل. وائل طب
ان شاء الله بس اضيف حاجه.
ارب بس مقفول منك.
اول حاجه انا عاوز اقول ان الاحساس بالمسؤوليه، الاحساس بالمسؤوليه ان الواحد يحس بالمسؤوليه تجاه نفسه، تجاه اسرته اللي هو الاسره والناس المحيطين بيه، تجاه المجتمع والامه اللي هو بيحيا فيها. فانا عن نسبه لي او غيري يعني بحس باللي بيعمله لي والدي ووالدتي، لانهم بيتعبوا عشان يوفروا لي المكان والجهد وغيره وغيره المناسب عشان انا ابقى اوصل لمكان ان هم يرنوا له.
جميل.
فلازم يبقى عندي احساس مسؤوليه تجاه زي الشعور وهذا اللي بيظهره عشان اقدم لهم مقابل لذلك.
رائع رائع. ايه كمان
كذلك برضه عاوز اتكلم عن ان الانسان الكلام حازم قاله ان علاقه الانسان بربه اللي بده يحسن اكتر. ايه انا بقول ان الانسان لازم يبتعد عن الذنوب والمعاصي ويبقى مع الله عز وجل دائما. وانا اذكر انا قول الشافعي ذكرت الا وكيع يعني سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني ان العلم نور ونور الله لا يضيع.
يعني انت عايز توجه رساله للشباب كلهم ان هم يعني لو في ذنوب حاجه من اثنين ابعد عنها اولا وتوب الى الله سبحانه وتعالى منها لان العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي، واثنين اكثر بقى من الاستغفار والتوبه لان الاستغفار والتوبه هو سبب الفتح من ربنا سبحانه وتعالى. زي ما كان شيخ الاسلام بيقول انا كانت لما بتستغلق علي مساله افزع الى ذكر الله والاستغفار فاستغفر الله 1000 مره فيفتح الله عز وجل علي فيها اشياء لم يكن فتحها علي من قبل. جزاكم الله خيرا، نصحتين بصراحه من ذهب، انت نصح كل زمايلك. ها درش مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا بنصح زمايلي بان هم لازم يكون عندهم هدف ان هم يسموا ليه، ما يضيعوش وقتهم هباء كده. لازم يكون لهم هدف ان هم يحققوه، حتى لو مش هيحققوه بس يكملوا وواجهتهم صعوبات او مشكلات يتغلبوا عليها، يتغلبوا على هذه الصعوبات ويواجهوها.
جميل رائع.
ويكملوا وان الله لا يضيع اجر من احسن عمله.
رائع جدا.
وكل عمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
جميل.
فلازم نجد ونجتهد لان ده ربنا هيسالنا عن الحاجات اللي احنا بناخدها. لازم ارتقب لابد ان ارتقي بعلمي اللي افيد المجتمع بيه. يعني مثلا انا في الرياضه، لا في الرياضه تربيه رياضيه، لازم ارتقي بمستوى الاداء البدني. والرياضه بتهتم بتربيه البدن وعلاج التشوهات القوميه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل.
جميل جدا. يعني انت مصطفى عايز تقول لنا تحديد الهدف الاول،
تحديد الهدف الاول
وبعد كده الجد والاجتهاد،
الجد والاجتهاد
هذا الهدف.
ما
شاء الله نصايحكم غاليه جدا وما شاء الله فعلا نصايح من ذهب، وهي بتوضح لنا شباب ان دول شباب في نفس سنكم ويمكن في نفس المرحله العمريه، ومع ذلك ما شاء الله مع النصايح العشر اللي هم قالوها دول ما شاء الله ربنا ان شاء الله يوفقكم ويكرمكم جدا. حازم قال حسن علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى، التفاؤل ولا تيأس. اما ضياء فقال لنا الاراده القويه والعزيمه القويه مع حسن استغلال الوقت واداره الوقت. احمد قال لنا الصحبه الكويسه والقدوه اللي تساعدنا على تحقيق اهدافنا وهذه الامور، والصحبه اما توديني حاجه بعيد قوي يا اما ما شاء الله تكون سبب في تفوقي وتقدمي. وائل قال لنا الاحساس بالمسؤوليه واهم حاجه الذنوب ابعد عنها واستغفر ربنا سبحانه وتعالى منها. ومصطفى قال لنا تحقيق الهدف مع الجد والاجتهاد. وانا عايز اقول غلفوا ده كله بدعاء ربنا سبحانه وتعالى، غلفوا ده كله بحسن الاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى، غلفوا ده كله بجد واجتهاد ونشاط وبحث، غلفوا ده كله انكم هتعملوا كده علشان دينكم، غلفوا ده كله انكم هتتساءلوا قدام ربنا سبحانه وتعالى على هذه العلوم انتوا ليه ضيعتوها وليه قصرتوا فيها، غلفوا ده كله انكم اصبح واجب عليكم الان انكم تقيموا حضاره الاسلام مره ثانيه. ده كله غلفوه ان احنا لازم نرجع مره ثانيه نقود العالم. احبابي اذكر موقف اخير ونبي اختم ان شاء الله الحلقه. كنت في احد العمرات وانا في بيت الحرام اتعرفت على احد المسلمين البريطانيين اسلم جديد، وكنت بقول له يا ترى انت لو عايزني انقل رساله لكل شباب المسلمين اقول لهم ايه؟ اقول له، قال لي قل لكل شباب المسلمين العالم الغربي كله الان عايز يعرف ايه اخلاق المسلمين وعايز يعرف علوم المسلمين وعايز يعرف حضاره المسلمين، رجعوا حضارتكم مره ثانيه، العالم كله مستنيكم يا شباب، العالم كله مستنيكم. يا ريت يبقى في وعد بيني وبينكم الان ان احنا ان شاء الله نجتهد ونشد حيلنا باذن الله لهذا الامر. معلش سريعا وقولوا لي اختم فحاجتين سريعا كده ان شاء الله تبارك وتعالى. الامر الاول احنا في عمره ان شاء الله علشان نرجع الشباب مره ثانيه لله سبحانه وتعالى، ونستعد بالعمره دي لربنا سبحانه وتعالى واستقبال رمضان تبارك ان شاء الله تبارك وتعالى. ففي عمره ان شاء الله موجوده عندكم على الشريط تحت باذن الله. العمره دي اسمها راجع لك يا رب، راجع لك يا رب، نغسل بها كل ذنوب بقى السنه وفي نفس الوقت نستعد بيها لرمضان ان شاء الله تبارك وتعالى. وعندنا مشروع كبير جدا 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 نستعد بيه لرمضان اسمه مشروع توبه امه ان شاء الله تبارك وتعالى، نعلن عنه باذن الله الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى، واهم الاسس المتعلقه بيه نعلن عنه ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله. الاصل الان علشان موضوع العمره هيبقى فيها نخبه كبيره جدا من العلماء والمشايخ والدعاة، شيخ امين ومجموعه طيبه جدا من المشايخ، الشيخ نشأت وغيره من العلماء، الشيخ مسعد، يا ريت ان شاء الله تكونوا موجودين معنا باذن الله تبارك وتعالى. واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وربنا يوفقكم في مذاكرتكم ويفتح بين ايديكم ويبارك لكم في حفظكم، وتخشوا امتحانات كده وتتفوقوا وتبقوا الاوائل عشان تعيدوا الاسلام مره ثانيه حضراتكم ان شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في النهايه اشكر كل اخواننا اللي معانا، جزاكم الله خيرا على الحضور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نفسي اعمل لك حاجه يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجه اكيد، حاجه تساوي مقامك.